والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن بين المصنف حالات الشك الابتدائي ووظيفة المكلف نحو الشك البدوي، الآن ينتقل إلى بيان الشك المقرون بالعلم الإجمالي. والبحث في الشك المقرون بالعلم الإجمالي يقع في أمور: الأمر الأول ببيان حالة الشك الابتدائي أو الشك البدوي ووظيفة المكلف في هذه الحالة. المقام الثاني عليكم السلام. المقام الثاني في بيان عليكم السلام. بيان حالة الشك المقرون في العلم الإجمالي. المقام الثالث في بيان وظيفة المكلف عقلان ووظيفة المكلف شرعان تجاه العلم الإجمالي. المقام الرابع في تحديد الوظيفة العقلية أمام العلم الإجمالي وبيان أن هناك احتمالات ثلاثة. المقام الأخير في بيان نتائج هذه الاحتمالات الثلاثة. إذن البحث في هذه الأمور. أما المقام الأول وهو بيان حالة الشك البدوي، يقول: نحن إلى الآن كنا نبحث في حالة الشك البدوي ووظيفة المكلف اتجاه الشك البدوي. الشك البدوي تقدم، يعني تشك ابتداء لحم الأرنب حلال أم لا، ماكو علم إجمالي. تشك ابتداء أن لحم الأرنب حرام أم لا، ماذا تفعل؟ تشك ابتداء أن التدخين حرام أو لا، مو حرام مثلا، تشك في هذا الحكم. هذا يسموه شك بدوي، شك ابتدائي. إلى الآن كان كلامنا في هذا، كلامنا في الشك البدوي، وأنه إحنا إذا شكينا في التكليف ماذا نفعل؟ هل نتمسك بالبراءة في نفي هذا التكليف، أو نتمسك بالاحتياط في إثبات هذا التكليف؟ إذن كان هناك رأيين، بعض يقول أنه في حالة الشك نتمسك بالبراءة ولهم أدلة على ذلك، وبعضهم كان يقول أنه نتمسك بالاحتياط أيضا لهم أدلة على ذلك. هذا كله تقدم. إذن كان كلامنا السابق في حالة الشك البدوي ووظيفة المكلف في هذه الحالة. في هذه الحالة أنت إذا شكيت أن التدخين حرام أم لا، ماذا تعمل؟ هل تتمسك بالبراءة فتنفي الحرمة، أو لا تتمسك بالاحتياط فكنت تترك مثلا، يجب أن تجتنب. إذن هذا هو الشك البدوي ووظيفة المكلف اتجاه الشك البدوي. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني الآن في بيان الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هو بحثنا اليوم. في صورة الشك المقرون بالعلم الإجمالي ماذا نفعل؟ في صورة العلم الإجمالي ماذا نفعل؟ شنو وظيفتنا؟ نقول احنا كنا نبين أول ما شنو المراد من العلم الإجمالي، شنو معنى العلم الإجمالي. نقول العلم الإجمالي في الواقع مؤلف من علم وجهل، يعني أنت تعلم بشيء وتشك وتجهل شيء آخر. شلون مثلش؟ مثلا أنت تعلم بأنه في يوم الجمعة هناك صلاة واجبة، ولكن تشك أن هذه الصلاة الواجبة هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. إذن نحن نعلم بأصل وجوب صلاة، هذا مسلم يوم الجمعة قطعا هناك وجوب لصلاة، ولكن هذا الوجوب مردد، هذا الوجوب لا نعلم أنه وجوب للظهر أو وجوب للجمعة. أو مثلا تعلم هناك نجاسة في إناء، ولكن ما تدري أن النجاسة في هذا الإناء أو في ذاك الإناء. إذن هذا هو العلم الإجمالي، يعني نعلم إجمالا عليكم السلام، نعلم إجمالا بوجود نجاسة، ولكن ما ندري أن النجاسة في هذا الإناء أو ذاك الإناء. نعلم إجمالا بوجود صلاة في يوم الجمعة، ولكن ما ندري أنها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. إذن عندنا علم بشيء وشك في شيء آخر. عندنا علم بأصل وجوب الصلاة، عندنا علم بأصل وجود النجاسة، ولكن عندنا شك في أن النجاسة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف أو في الطرف الآخر. عندنا شك أن وجوب الصلاة لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة، إذن هناك علم وجهل، هناك علم وشك. علم بأصل الوجوب، أو قل علم بالجامع، نحن نعلم أكبر الصلاة، إذن جامع الصلاة نعلم به، جامع النجاسة نعلم به، ولكن المردد ياهو، المردد والأبرار، لا نعلم أن هذا الجامع موجود في هذا الطرف، أن وجوب الصلاة هو للظهر أو وجوب الصلاة للجمعة، أن النجاسة المعلومة إجمالاً موجودة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. إذن في كل علم إجمالي هناك علم وشك، علم بالجامع وشك في انطباق الجامع على هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد. إذن العلم الإجمالي في الواقع مؤلف من العلم والجهل، علم بالجامع وشك في الأضرار. إذن من هذا يتبين أنه العلم الإجمالي فيه أمور، الأمر الأول هو الجامع، أو فيه قل أمرين، الأمر الأول هو الجامع، يعني نحن نعلم بهذا الجامع، هذا الجامع لا شك فيه، نحن نعلم أنه في يوم الجمعة كفر الصلاة، هذا مو مشكوك، هذا معلوم. إذن في كل علم إجمالي عندنا جامع مشترك، وهو العلم بوجوب الصلاة، وهو العلم بوجود النجاسة. إذن هذا الجامع مو مشكوك، هذا الجامع معلوم، هذا الجامع قطعي. إذن في كل علم إجمالي عندنا جامع مشترك، وأيضا في كل علم إجمالي عندنا أطراف لهذا الجامع، يعني عندنا أطراف الترديد، أنه هذا الصلاة الواجبة شنو هي؟ في هذا الطرف يعني صلاة الجمعة، أو في ذاك الطرف يعني صلاة الظهر، أو النجاسة المعلومة إجمالاً موجودة في هذا الإناء الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر. إذن في كل علم إجمالي هناك جامع مشترك، هذا معلوم وغير مشكوك، وهناك أطراف متعددة، هذه الأطراف هي مورد انطباق الجامع، يعني هذا الجامع المعلوم وهو النجاسة لا نعلم أنه ينطبق هنا أو هناك أو هناك. إذن هذه الانطباقات، هذا الترديد في انطباق الجامع وصدقه على الأفراد، هذه الأفراد يسموها أطراف العلم الإجمالي. وأطراف العلم الإجمالي تارة تكون طرفين، مثل أعلم بوجوب صلاة في يوم الجمعة ولكن ما أدري صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، إذن هذا العلم الإجمالي إلى طرفين. وتارة لا، مو شرط، العلم الإجمالي يكون إلى ألف طرف، أعلم بوجود نجاسة ولكن ما أدري في أين من هذه الآنية الألف مثلا، ما أدري. إذن أطراف العلم الإجمالي قد تكون طرفين وقد تكون أكثر من طرفين. إذن رأينا أنه هناك في كل علم إجمالي علم بالجامع وشك وترديد في انطباق هذا الجامع على أفراده المتباينة. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان الوظيفة العملية للمكلف اتجاه العلم الإجمالي. في مورد العلم الإجمالي ماذا نفعل؟ نحن نعلم بوجوب صلاة، طيب شو نسوي الآن؟ هل نتمسك بالبراءة فننفي وجوب الصلاة أصلاً؟ نقول صلاة الظهر وأنا ما أدري مطالب بها أم لا، أتمسك بالبراءة. صلاة الجمعة أيضاً وما معلوم، إذن هم أتمسك بالبراءة. يصير هذا، يصير أن أتمسك بالبراءة مثلاً فأنفي كلا التكليفين، أو أعمل بالاحتياط مثلاً أجيب كلا التكليفين، ماذا أعمل؟ إذن المقام الثالث في بيان تحديد الوظيفة العملية اتجاه العلم الإجمالي، في صورة ما إذا صار عندنا علم إجمالي ماذا نفعل؟ هل نتمسك بالبراءة؟ لا نتمسك بالبراءة؟ ماذا نفعل؟ الوظيفة العملية للمكلف تتصور على شكلين، تارة نتكلم في تحديد الوظيفة عقلا، العقل ماذا يحكم؟ في صورة العلم الإجمالي العقل شو يقول لك؟ أنت تعلم بوجود نجاسة إما في هذا الإناء أو ذاك الإناء، العقل شو يقول؟ العقل يقول لك ارتكب هذا مثلا، استعمل كل الإناءين، لو لا العقل يقول لك اجتنب مثلا. أو في صورة العلم بوجوب صلاة في يوم الجمعة ولكن ما نعلم أنها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بالبراءة، يقول لك ما يحتاج إلى كرسلة مثلا، لولا العقل يأمر بالاحتياط. إذن شنو الوظيفة العقلية؟ شنو؟ إذن تارة نتكلم في باب العلم الإجمالي عن الوظيفة العقلية، السمع غض النظر عن الشارع، أفرض شارع ماكو أصلا، العقل ماذا يحكم في صورة العلم الإجمالي؟ ماذا يحكم العقل على المكلف؟ شو يسوي المكلف؟ إذن تارة نتكلم في تحديد الوظيفة عقلا، وتارة نتكلم في تحديد الوظيفة شرعا، لا مع غض النظر عن العقل. الشارع ماذا يحكم في صورة العلم الإجمالي؟ الشارع عليكم السلام يأمرنا بالبراءة، أو الشارع يأمرنا بالاحتياط؟ إذن في تحديد الوظيفة العملية نتصور هذين النحوين من الوظيفة، تارة تحديد الوظيفة عقلا مع غض النظر عن الشارع، وتارة تحديد الوظيفة شرعا. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان تحديد الوظيفة عقلا في باب العلم الإجمالي، العقل ماذا يحكم، أما الشارع ماذا يحكم، تحديد الوظيفة شرعا، هذا يجي بعدين. إذن الآن نتكلم في تحديد الوظيفة عقلا، وبيان أنه في هذه المسألة احتمالات ثلاثة. يقول ماذا يحكم العقل في صورة العلم الإجمالي بوجوب صلاة في يوم الجمعة؟ تعلم إجمالا بأنه هناك وجوب لصلاة، ولكن تجهل أنه وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة. العقل ماذا يحكم؟ العقل يقول لا شك أن العقل يحكم بالتنجز، لا شك أن العقل يقول أن هذا العلم الإجمالي حجة. ليش؟ لأنه أنت تعلم حتما أكو فرض صلاة، إذن وجوب الصلاة جاي في ذنبك على أي حال، إذن وجوب الصلاة منجز عليك وحجة عليك. إذن ما تقدر تقول أنا ما أدري خوب يا صلاة، بس أنت تدري أكو فرض صلاة. إذن بناء على ذلك لا شك أن العلم الإجمالي ينجز التكليف عقلا على الإنسان. ما تقدر تقول أنا ما أدري شنو، ما أدري، تعلم بوجوب صلاة، ما تقدر تقول أصلا ماكو صلاة، ما تقدر. إذن هذا العلم الإجمالي لا شك أنه حجة، لا شك أنه ينجز التكليف عقلا على الإنسان، هذا ما بيشكال. لكن الكلام في مقدار التنجيز، الكلام في أنه شنو هو اللي يتنجز عليه. لا شك أن العلم الإجمالي حجة، لا شك أن العلم الإجمالي منجز للتكليف، ولكن شنو هو اللي يتنجز بأي مقدار؟ هنا احتمالات ثلاثة، أنه يتنجز علينا أي مقدار من التكليف، احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنه يتنجز علينا مثلا، هو في نفس هذا المثال، يعني نعلم إجمالا بوجوب صلاة في يوم الجمعة، ولكن لا نعلم أن هذا الوجوب لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة. وكان أفرض، وكان في واقع الأمر الواجب عليك هو صلاة الظهر في الواقع، ولكن أنت ما تدري على أي حال. إذن الوجوب الواقعي لصلاة الظهر، ولكن هذا المكلف لا يعلم بذلك، ما يدري أن الوجوب هو لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة. هنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن الذي يتنجز في باب العلم الإجمالي، يتنجز علينا واقعاً هو صلاة الظهر. صلاة الظهر في واقع الأمر هي الواجبة، بس هذا الإنسان ما يدري أنه شنو الواجب عليه. إذن قد يقال بهذا الاحتمال الأول أنه في صورة العلم الإجمالي يتنجز عليه صلاة الظهر فقط، ولا تتنجز عليه الصلاة الأخرى، فقط صلاة الظهر منجزة عليه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه لا تتنجز، ويتنجز عليه كلا الصلاتين وكلا الاحتمالين، يعني أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، ينجز الطرف الأول وهو صلاة الظهر، والطرف الثاني أيضا وهو صلاة الجمعة. إذن الاحتمال الثاني أن كلا الطرفين يتنجزان عليه بالعلم الإجمالي، إذن هذا احتمال آخر. الاحتمال الثالث أن الذي يتنجز على الإنسان في العلم الإجمالي لا صلاة الظهر، ولا صلاة الجمعة، وإنما اللي يتنجز عليه هو الجامع، لأن الجامع هو المعلوم. أما صلاة الظهر بالخصوص فما معلومة، أو صلاة الجمعة بالخصوص ما معلومة. المعلوم هو الجامع المشترك، المعلوم هو وجوب صلاة، هذا يتنجز عليه، هذا هو المعلوم. أما هذا الطرف وذاك الطرف وما معلوم، إذن لا يتنجز عليه. إذن يتنجز عليه العلم بالجامع، الجامع المشترك هو اللي يتنجز عليه لا الأفراد. أما هذا الفرد بالخصوص أو ذاك الفرد لا يتنجز عليه. إذن هناك احتمالات ثلاثة عقلا، العقل يحتمل هذه الاحتمالات الثلاث. أما أنه إما أنه الاحتمال الأول أنه يتنجز علينا صلاة الظهر فقط، أو الاحتمال الثاني أنه يتنجز علينا كلا الطرفين، هم صلاة الظهر وهم صلاة الجمعة، أو الاحتمال الثالث أنه يتنجز علينا الجامع فقط، لا يتنجز هذا الفرد أو ذاك الفرد، الجامع حجة، الجامع منجز للتكليف لا الأفراد، لأن الأفراد مشكوكة، الأفراد ما معلومة، العلم إنما هو بالجامع، فالجامع يتنجز علينا فقط. إذن هذه احتمالات ثلاثة عقلا، هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان نتائج هذه الاحتمالات، شنو الثمرة إذا قلنا إن الذي يتنجز علينا هو الاحتمال الأول صلاة الظهر، أو اللي يتنجز هو كلا الصلاتين، أو اللي يتنجز هو الجامع للأفراد المشكوكة، شنو الفرق؟ شنو الثمرة؟ هل هناك فائدة تترتب على هذه الاحتمالات؟ نعم، الفائدة والثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات والفرق بين هذه الاحتمالات يظهرنا. إذا قلنا بالاحتمال الأول، قلنا أن الذي يتنجز علينا في الواقع هو صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر هي الواجب في الواقع، إحنا ما ندري، بس في واقع الأمر صلاة الظهر هي الواجبة. إذن في واقع الأمر العلم الإجمالي يتنجز فقط بالنسبة لهذه الحصة، فقط بالنسبة لصلاة الظهر تكون منجزة. ليش؟ لأنها هي الواجب، في واقع الأمر هي الواجب، نحن لا نعلم بذلك. إذن يتنجز علينا هذا فقط، يتنجز علينا صلاة الظهر فقط، هذا يتنجز علينا. زين، الطرف الثاني شنو؟ يتنجز ولا؟ يقول بلي، الطرف الثاني هو يتنجز. ليش؟ لأنه أنا ما أدري أنه في واقع الأمر الواجب صلاة الظهر، أنا ما أدري بهذا، أنا ما أدري أنه لو هذا لو ذا. إذن أنا شلون أتخلص؟ شلون أتخلص من هذا التكليف عليكم السلام؟ في واقع الأمر اللي متنجز علي صلاة الظهر، بس أنا ما أدري في واقع الأمر الواجب علي صلاة الظهر، إذن شلون أتخلص من هذا التكليف؟ هذا التكليف بوجوب صلاة، هذا جاي في الذمة، الذمة مشغولة بوجوب الصلاة. في واقع الأمر صلاة الظهر واجبة، في واقع الأمر صلاة الظهر متنجز علي، بس أنا ما أدري أنه في الواقع هذا هو الواجب، على ذاك هو الواجب، إذن كيف أتخلص؟ يجب أن أتخلص من هذا التكليف. كيف أتخلص من هذا التكليف؟ الذمة مشغولة بهذا التكليف، واشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. شلون؟ بأن أصلي صلاة، هم أصلي صلاة الظهر وهم أصلي صلاة الجمعة. إذا صلي صلاتين إذن تفرغ الذمة قطعا. إذن في هذه الصورة يترتب علي هذا، يترتب علي أن أأتي بكلا الصلاتين. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا أعلم بأن الذمة مشغولة بصلاة، بس ما أدري هالصلاة لو ذيك الصلاة، إذن يجب أن أفرغ الذمة يقينا وأصلي صلاتين، وهذا ما يسمى بالموافقة القطعية للمعلوم بالإجماع. يعني أنت إذا صليت صلاتين قطعاً راح تصير موافقة، ليش؟ أنهم في الواقع لو هذا واجب لو ذاك، فأنت إذا صليت الاثنين قطعاً راح توافق الواجب الواقعي، إذا تحصل موافقة قطعية حتماً. إذا هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول إذن يترتب عليه هذا، يترتب عليه أن اللي يتنجز عليه هو طرف هذا هو صلاة الظهر، بس لما كان المكلف ما يدري أنه شنو الواجب عليه في الواقع، ما يدري هذا الواقع تمام صلاة غير واجب، بس هو ما يدري. إذن يجب أن يفرغ الذمة يقينا، يجب أن يأتي بالموافقة القطعية فيصلي صلاتين وبذلك يتخلص من التكليف وتحصل الموافقة القطعية. هذا الاحتمال الأول ونتيجته. أما الاحتمال الثاني شنو نتيجته، شنو ثمرته؟ الاحتمال الثاني أنه يتنجز علينا كلا الطرفين، يتنجز علينا هذا الطرف وذاك الطرف معا. إذن العلم الإجمالي يكون منجز لكلا الطرفين. إذا كان منجز لكلا الطرفين واضح بعد يجب أن نصلي صلاتين، لأن هذا الطرف متنجز علينا وذاك الطرف أيضا. إذن يجب أيضا أن أحصل الموافقة القطعية. ليش؟ باعتبار كلا الطرفين متنجز عليه. إذن الموافقة القطعية لهذا التكليف واجبة، لأنه هذا التكليف ينجز كلا الطرفين. إذا كان كلا الطرفين منجز يجب أن أتي بكلا الطرفين، يجب أن أحصل الموافقة القطعية. الاحتمال الأول لا، فقط في الواقع فقط صلاة الظهر منجزة، ولكن الطرف الثاني يكون أجيبة. ليش؟ باعتبار أنه أنا ما أدري أنه ياهل واجب، فللتخلص من التكليف أتي بكليه. أما الاحتمال الثاني لا، أنا من الأول العلم الإجمالي ينجز علي كل التكليفين مو فقط صلاة الظهر، لا اثنيناتهم. إلا ينجز علي اثنيناتهم، إذن يجب أن أتي بالموافقة القطعية، يجب أن أتي مباشرة بكل الطرفين، مو أنه أجيب الطرف الثاني من باب إفراغ الذمة، لا، من باب أن كلا الطرفين منجزان، هم هذا الطرف منجز وذاك الطرف منجز. إذن يجب أن أتي بكل الطرفين، لأن العلم الإجمالي ينجز كل الطرفين. إذن هذا نتيجة الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن اللي ينجز علينا في باب العلم الإجمالي فقط الصورة الأولى، فقط الجامع، الجامع منجز علينا. أما هذا الطرف بالخصوص أو ذاك الطرف لا، هذا ما بيتنجز. إذن العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط، يعني اللي يتنجز علينا في هذا المثال هو وجوب الصلاة، هذا يكون منجز. هذا ما تقدر تقول أنه أنا ما أدري. ليش؟ لأن إذا تدري تعلم إجمالا أنه أكبر الصلاة. إذن اللي يتنجز عليه واللي يكون حج عليه هو أصل وجوب الصلاة. إذن ما تقدر تقول أنه أنا ما أدري بوجوب الصلاة فما تصلي ولا صلاة، يصير هذا؟ ما يصير. ليش؟ لأن أنت تعلم إجمالا أنه أكبر الصلاة. إذن ما يمكن أن نتخالف هذا التكليف المعلوم بالإجمال فما تصلي ولا صلاة أصلا، ما يصير. ليش؟ لأن هذا مخالفة قطعية للتكليف المعلوم إجمالا. إجمالا إحنا ندري أكبر الصلاة، إذن أنت شلون تخالف ما تصلي ولا صلاة؟ ما تصلي ولا صلاة مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية غير جائزة، المخالفة القطعية محرمة. إذا كان الجامع يتنجز علينا شنو معنى؟ معنى أن الجامع معلوم، فما يصير مخالفة الجامع فما تصلي ولا صلاة أصلا، ما يصير، هذا مخالفة قطعية. إذا ماذا أعمل في هذه الصورة؟ التكليف اللي متنجز علي هو الجامع، فماذا أفعل؟ هل أصلي هذه الصلاة أو تلك الصلاة؟ التكليف إنما يتنجز بمقدار الجامع. إذن ماذا أفعل الآن في مقام الامتثال؟ ماذا أفعل؟ يقول في مقام الامتثال أنت تصلي صلاة واحدة، هذا يكفي. لو تصلي صلاة الظهر، لو تصلي صلاة الجمعة. ليش؟ لأن أنت مطالب بالجامع، والجامع يتحقق. إذا صليت صلاة الظهر تحقق الجامع الصلاة، إذا صليت صلاة الجمعة أيضا تحقق الجامع وهو صلاة. إذن كل واحد من هذين الفردين يحقق الجامع. أنت مو مطالب بهذا الفرد وذاك الفرد، أنت مطالب بالجامع، أنت مطالب بالصلاة. فإذا صليت الظهر فعنوان الصلاة حقا، إذا صليت الجمعة أيضا عنوان الصلاة حقا. إذن يحتاج إلى صلاتين، تكفي الموافقة الاحتمالية. إذا صليت فرد الصلاة يحتمل أنه هذا هو أنا اللي مطالب به، إذا صليت الظهر لعله هذا هو أنا مطالب به، إذا صليت الجمعة أيضا كذلك يحتمل أنا هو ذاك مطالب به. إذن تكفي الموافقة الاحتمالية، ما يحتاج إلى أن نصلي صلاتين، لا تصلي صلاة واحدة. إذا صليت صلاة واحدة راح تصير موافق مو قطعية. ليش؟ إذا صلي صلاتين تصير موافق قطعية. إذا صلي صلاة واحدة تصير موافقة احتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا يكفي. تكفي في هذه الصورة الثالثة، في هذا الاحتمال الثالث يكفي أن أصلي صلاة واحدة، تكفي الموافقة الاحتمالية. ليش تكفي؟ لأنه أنا ما مطالب مباشرة، ما مطالب بالأفراد، الأفراد مو منجزة، اللي منجز علي هو الجامع، أنا مطالب بالصلاة، أنا مطالب بالجامع، فإذا صليت هالصلاة يتحقق الجامع، أو ذيك الصلاة أيضا يتحقق الجامع. إذن لسنا في هذه الصورة لسنا مطالبين بأن نصلي صلاتين، لسنا مطالبين بالموافقة القطعية، الموافقة الاحتمالية كافية. إذا صليت صلاة واحدة يتحقق الجامع، وأنت مطالب بالجامع خو، إذن إذا تحقق الجامع فرص بعد امتثلت التكليف. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كل ما تقدم هذا المقام الأول بيان الشك البدوي وتحديد الوظيفة العملية للمكلف تجاه الشك البدوي.
موضوع الحرمة، يعني موضوع الحرمة شنو؟ مقطوع الخمرية، مقطوع الخمرية موضوع حرامه هو المحمود، وهذا ما يسمى بالقمع الموضوعي. ليش؟ لأنه معقول في موضوع الحرمة ويكون مولدا للحكم الشرعي، لا أن الحكم الشرعي ثابت وهذا القمع يكشف عنه، لا، الحكم وهذا ما يسمى بالقمع الموضوعي. إذن بناء على ذلك راح يصير عندنا قطع طريقي وقطع موضوعي. الفرق أن القطع الطريقي فقط طريق للحكم الشرعي وكاشف عن الحكم الشرعي وما يشعر بتوليد الحكم الشرعي، لا، الحكم الشرعي دائما تقطع الضمقع. وأما القطع الموضوعي لا، القطع الموضوعي مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، مأخوذ في موضوع الحرمة، القطع مقطوع الخمرية حرام. يعني شنو؟ يعني أنه إذا حصل لديك قطع تحت الحرمة، أما إذا ما حصل لديك قطع ما تحرمة، إذا هذا القطع المأخوذ في الموضوع يكون مولدا للحكم، لا أنه يكون كاشف وطريق للحكم. المقام الثاني بيان أن القطع الذي يكون منجز للحكم الشرعي القطع الطريقي لا القطع الموضوعي. واضح أنه أنت إذا قال الشارع الخمر حرام وأنت قطعت بهذا الحكم الشرعي، فإذا قطعك هذا يكون كاشف عن الحكم الشرعي وطريق إلى الحكم الشرعي وراح تتجه إلى الحكم. هذا القطع المأخوذ في الموضوع، القطع الموضوعي لا يكون منجزا للتكليف. إذا قال الشارع مقطوع الخمرية حرام وأنت قطعت بالخمرية، الآن مقطوع الخمرية حقه، فحين الحرمة تتجه لو ما تنجز، ولا الحرمة ما تنجز. ليش؟ لأن هذا القطع مقطوع الخمرية، هذا القطع مأخوذ في موضوع الحرمة، هذا قطع موضوعي، القطع الموضوعي لا يكون منجزا للحكم الشرعي. الذي يكون منجز للحكم الشرعي القطع الطريقي يكون منجز. زين، شلون احنا نتجه الى الحكم الان؟ احنا نريد ان نجد الحكم، شلون نسوي قطع؟ قطع طريقي، نقول ما تقطع بانه مقطوع الخمرية فهو حرام، نجعل القطع قطع طريقي، يعني القطع بحرمة مقطوعية الخام. نعم، هذا كنت اشرح عنه. ليش؟ يعني اذا قطعت بحرمة مقطوع الخمرية فإن ذلك يجب ان يكون قطع طريقي. المقام الثالث في بيان انه قد يكون قطع واحد بالنسبه الى شيء والى تكليف يكون قطعا طريقيا، بالنسبه الى تكليف اخر يكون قطعا موضوعيا. ثالث، كما اذا قال الشارع الامر حرام وانت قطعت بهذه الحرمه، انت لا قطعت بهذه الحرمه، فإذا هذا قطعا يكون قطعا طريقيا. فالقطع بحرمة الخمر طريق إلى حرمة الخمر وكاشف عن حرمة الخمر، إذا هذا الوضع قطع طريقا.
وثانياً الشرع كذا يقول إذا قطعت بحرمة الخمر أو مقطوع الخمر مثلاً يحرم بيعه مثلاً. فإذا قال الشارع إذا قطعت بحرمة الخمر يحرم بيعه، فنرى أن هذا القطع بحرمة الخمر مأخوذ في موضوع يحرم بيعه. قطع طريقي بالنسبة للقطع بحرمة الخمر ليش؟ القطع بحرمة الخمر يوجد إليه بالتكليف ويكون كاشفا عن حكم الشرع. القطع بحرمة الخمر نفسه إذا أخذ في موضوع حرمة البيع راح في قطع موضوعي. لأن القطع الواحد نفسه قد يكون بالنسبة إلى تكليف بالنسبة إلى شيء قطع طريقي مثل القطع بحرمة الخمر قطع طريقي. وأخرى نفس هذا القطع بحرمة الخمر في قطع موضوع. ذلك إذا كان مفروض الموضوع الحكم. إذا دلك إذا قطعت بحرمة الخمر يحرم بيعه. المقام الرابع بيان الثالثة من خصوصيات القاضي وهي جوائز الإسلام إلى المولى. يقول تقدم في السابق أنه قلنا أن هناك خصوصيتين للقاضي، أنه منجز ومعذب. وهذه الخصوصيتين قضية عقلية. العقل يدرك أن الظلم قبيح
وأن العدل حسن. إذن نحن نرى أن هذه قضية عقلية يدركها ويفهمها العقل، ويمكن أن نستنبط من هذه القضية العقلية، يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي. فلما كان العقل يحكم بقبح الظلم، إذن نحن نقول شرعا بأن الظلم حرام. لما كان العدل مثلا بحكم العقل يكون حسنا، العدل حسن عقلا، إذن يمكن أن نستنبط من الحكم الشرعي مثلا افرض بوجوب العدل وهكذا. أو القضية العقلية التي تقول أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذه قضية عقلية يمكن يفهمها العقل ويدركها العقل، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. فنستنبط مثلا أن الوضوء لما كان مقدمة للصلاة إذن هو واجب، أن العمل الفلاني لما كان مقدمة للواجب إذن هو واجب، وهذا لا. إذن نحن نرى أنه هذه قضايا عقلية يدركها العقل، ويمكن لنا أن نستنبط من هذه القضية العقلية نستنبط الحكم الشرعي. إذن الدليل العقلي هو هذا، الدليل العقلي هو تلك القضية العقلية التي يدركها العقل ويمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا. إذن العدل سلام في تحديد الوظيفة العملية للمكلف في حالة الشك البدني المجرد عن العلم الإجمالي. علم إجمالي ما عدنا نشوف ابتداء أصلا ما ندري التلقين حرام لو لا، هذا شك بدني. شو سوينا؟ بعضهم قال نتمسك بالبرائع، بعضهم قال نتمسك بالاحتياط. إذن وظيفة الإنسان لو البراءة لو الاحتياط، على خلاف بين العلماء. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدني غير المفهوم بالعلم الإجمالي المجرد عن العلم الإجمالي. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ماذا نسوي؟ وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، يعني نعلم إجمالا بوجود نجاسة إما في هذا الطرف أو ذاك الطرف. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا هو علم يتضمن علم وجهل، علم وشك، علم بالجامع وشك بالأطراف. علم بالجامع وجامع النجاسة، جامع الصلاة، هذا معلوم ما في شك. علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف هذا العلم الإجمالي. بالنسبة إلى النجاسة أكو 100 إناء مثلا، وعندنا 100 طرف في العلم الإجمالي، ما يفرق لو طرف لو ألف طرف، ما يفرق. علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف هذا العلم، وكل شك شك أنه هذا الواجب لو ذاك الواجب لو ذاك الواجب، كل شك يمثل طرف واحتمال من احتمالات العلم الإجمالي، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع على هذا الباب. إذا كل نجاسة هل إناء لو ذاك الإناء لو ذاك الإناء في الواقع يمثل احتمال أنه لعل الجامع ينطبق على هذا الإناء، لعل النجاسة المعلومة تنطبق على هالإناء موجودة في هالإناء، أو لعله ذاك الإناء أو لعله ذاك الإناء. وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق هذا الجامع على هذا الباب أو ذاك الباب. ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسموه طرف، هذا الاحتمال ينطبق على هذا الطرف، ذاك الاحتمال الثاني على الطرف الثاني، ذاك على الطرف الثالث، وهكذا. كل احتمال لانطباق الجامع على هالمورد يسموه طرف من اطراف العلم الاجمالي. ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالي، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم الإجمال. الواقع المجمل هو النجاسة، إجمالا ندري أكبر النجاسة، إجمالا ندري أكبر الصلاة، هذا هو سموه الجامع، هذا هو المعلوم بالإجمال. والواقع المجمل النجاسة المجملة اللي هي معلومة ولكن إجمالا، والواقع المجمل المردد بين هذه الأطراف يسموه معلوم بالإجمال هو الجامع. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان تحديد الوظيفة في صورة العلم الإجمالي. في صورة العلم الإجمالي شنو وظيفتنا الآن؟ إذن المقام الثالث في بيان تحديد الوظيفة العملية للمكلف، والكلام في تحديد الوظيفة العملية اتجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي يكون على نحوين: تارة تحديد الوظيفة عقلا، وتارة تحديد الوظيفة شرعا. أول ما نتكلم أنه العقل شنو يحكم؟ مع غض النظر عن الشارع، العقل شو يقول لك؟ في صورة العلم الإجمالي شنو حكم العقل؟ ثم نبحث ثانياً أنه في صورة العلم الإجمالي شنو موقف الشارع؟ شنو حكم الشارع في هذه الصورة؟ والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارةً يقع بلحاظ حكم العقل. العقل ماذا يحكم؟ مع قطع النظر عن الشارع وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة مثلا اللي تعطيك الأمان من العقاب. لا، ما نشوفه بالشارع أنه الشارع شنو موقف هنا براءة يا ما نشوفه. العقل شو يقول لك هنا؟ وأخرى لا، مع غض النظر عن العقل الشارع ماذا يحكم؟ وأخرى يقع يعني تحديد الوظيفة اتجاه العلم الإجمالي مع ملاحظة الشارع، الشارع ماذا يحكم؟ وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول الشرعية المؤمنة، يعني موقف الشارع شنو؟ يأمرك بالبراءة هنا، يأمرك بالاحتياط شنو؟ فهنا إذن مقامان، يعني المقام الأول في تحديد الوظيفة عقلا، المقام الثاني في تحديد الوظيفة شرعا. تحديد الوظيفة شرعا يجي بعدين، الآن أتكلم في تحديد الوظيفة عقلا، وهذا هو المقام الرابع، منجزية العلم الإجمالي عقلا. أما المقام الأول وهو تحديد الوظيفة تجاه العلم الإجمالي من حيث العقل، العقل ما لا يحكم. أما المقام الأول لا شك في أن العلم الجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز، لا شك أنه هذا الجامع المشترك وهو الطلاء أو هذه النجاسة المعلومة بالإجماع، لا شك أنه هذا متنجز عليه. لا شك ما يقدر يقول ما في صلاة أصلاً، ليش؟ شو ما في صلاة؟ أنت تعلم وجود صلاة. إذن لا شك أن الجامع يتنجز عليه طبعاً. فلا شك في أن العلم الجامع، العلم بوجود صلاة، العلم بوجود نجاسة اللي يتضمن العلم الإجمالي، أنه تعلم إجمالاً بوجود صلاة، لا شك أنه هذا المعلوم بالإجمال حجة ومنجز، أو منجز بالتكليف عليه، هذا لا شك فيه. ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي شنو مقدار تنجزه؟ شي نجز؟ لا شك أنه ينجز، بس شي نجز؟ ينجز لك هالطرف بالخصوص؟ أو ينجز كلا الطرفين؟ أو ينجز الجامع فقط؟ إلى الاحتمالات ثلاثة. ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم الإجمالي؟ طبعاً يتنجز علينا، بس يتنجز. فإذا علم، نمثل بمثال ونذكر الاحتمالات الثلاثة. فإذا علم بوجوب الظهر في يوم الجمعة، بوجوب الظهر أو الجمعة، وكان الواجب في واقع الأمر في علم الله تعالى الواجب هو صلاة الظهر، إحنا ما ندري، وكان الواجب في الواقع هو الظهر، فلا شك في أن الوجوب وجوب الصلاة يتنجز بالعلم الإجمالي، تعلم إجمال الأكبر الصلاة، إذن لا شك أنه هذا متنجز الوجوب. ولكن الوجوب علما للظهور، لكل الصلاة، للجامع، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بهذا العلم الإجمالي، يتنجز طرف، طرفين، الجامع، فهل يتنجز؟ هذه الاحتمالات الثلاثة. فهل يتنجز؟ هذا الاحتمال الأول. فهل يتنجز وجود صلاة الظهر فقط خاصة بوصفه؟ لأن هو في الواقع هو الواجب علينا، نحن ما ندري في واقع الأمر هو الواجب، فاللي يتنجز فقط صلاة الظهر مو كل الطرفين. فهل يتنجز وجود صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ لأنه واقعاً اللي يحقق عنوان الصلاة المطلوبة من الشارع صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر في الواقع هي المطلوبة، إذن اللي يمثل لنا امتثال التكليف هو صلاة الظهر، إذن صلاة الظهر إحنا مطالبين بها في واقع الأمر، إذن هذا هو اللي يتنجز لنا فقط. فهل يتنجز وجود صلاة الظهر خاصة بوصفه، بوصف وجود صلاة الظهر هو المصداق المحقق للتكليف المعلوم بالإجمال، المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ الجامع المعلوم وجود صلاة الظهر، وجود الصلاة هذا الجامع، بس في واقع الأمر صلاة الظهر غير واجبة، إذا اللي حقق الجامع في الواقع صلاة الظهر، إذا صلاة الظهر تنجز. إذا هذا احتمال أنه فقط صلاة الظهر. الاحتمال الثاني او لا او يتنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما. الجامع وهو وجوب الطلاق يتحقق في ضمن هذين الطرفين. إذن انا مطالب بكلا الطرفين. العلم الاجمالي ينجز علينا كلا الوجوبين وجوب الظهر والجمعه او كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما. الجامع هو الصلاه. فاذا جئت بكلا الطرفين الجامع متحقق طبعا في ضمنهما. او الاحتمال الثالث او يتنجز علينا الوجوب بمقدار اضافته الى الجامع. يعني الوجوب اللي على الجامع هذا يتنجز، مو وجوب الافراد، مو وجوب الظهر او وجوب الجمعه، لا هذا ما يتنجز اصلا. ليش؟ هذا ما معلوم. اللي هو معلوم ياهو هو الجامع، اذا هذا يتنجز علينا الجامع. او الوجوب يتنجز علينا الوجوب اللي على الجامع هذا ينجز التنجيز. او الوجوب بمقدار اضافته الى الجامع بين الظهر والجمعه، لا الى الظهر بالخطوط ولا الى الجمعه بالخطوط ايضا. اذا ما يتنجز علينا هالطرف ولا الطرف، وانما يتنجز علينا المعلوم الاجمال هو اصل الوجوب، اصل وجوب الصلاه هذا يتنجز، يعني هذا هو المعلوم. اما الطرفين لا، ما يتنجز، لان الطرفين مكتوبين. اذا عقلا اكو احتمالات ثلاثه. المقام الخامس في بيان شنو الفرق بين هذه الاحتمالات. اكو فروق هنا، اكو فرق ثمرة تترتب على هالاحتمالات لولا بني فروق واضحة. فعلى الاول، الان اذا قلنا بالاحتمال الاول ان الذي يتنجز علينا صلاة الظهر فقط، لان في واقع الامر هاي هي الواجبة، مو ذي هاي هي الواجبة. اذا يتنجز علينا في علم الله تعالى صلاة الظهر فقط، زين هنا شو يصير؟ كذا هنا اللي يتنجز علينا فقط صلاة الظهر. بس خب انا ما ادري في صورة العلم الاجمالي، وانا ما ادري انه هذا هو الواجب الواقعي. اذا ادري هذا هو الواجب الواقعي بعد العلم الاجمالي ما عندي، لا اعلم انه هذا هو الواجب الواقعي. اذا انا اكون اتخلص من التكليف، شلون اتخلص من التكليف؟ دائما اصلي صلاتين. فعلى الاول يدخل في ذمة الانسان وفي عهدة الانسان، يدخل في العهدة بسبب هذا العلم الاجمالي، يدخل في العهدة صلاة الظهر فقط. صلاة الظهر هي المنجزة، هذه تدخل في عهدتي واقعا. ولكن أنا ما أدري أن صلاة الظهر هي الواجبة في الواقع، ما أدري. إذا كنت أدري فإذا أعلم تفصيلا مع الإجمالي ما عندي، ما أدري. إذا ماذا أفعل؟ يجب التخلص من عهدة هذا التكليف القطعي بالموافقة القطعية في أن أصلي صلاتين. فعلى الأول، بناء على الاحتمال الأول، يدخل في عهدة الإنسان بسبب هذا العلم الإجمالي صلاة الظهر خاصة، لأن صلاة الظهر هي اللي تتنجز فقط باعتبارها أنها هي الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، باعتبار أنه في واقع الأمر اللي واجب عليه هو صلاة الظهر فقط، هو الواجب الواقعي في واقع الأمر. ولكن حيث أن المكلف هو ما يدري، فما قلنا المكلف لا يعلم. إذا كان يعلم فبعد عنده علم تفصيلي بوجوب الظهر، علم إجمالي ما راح يصير عنده. المكلف ما يدري أنا أنه شنو الواجب عليه. ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، طبعاً ما يدري ياه الواجب الواقعي، لزمه شف علينا وهو يعلم في ذمته أكو تكليف. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يفرغ الذمة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لزمه الإتيان بكلا الطرفين. إذا مو أنه ابتداءً يتنجز عليه كلا الطرفين، لا، ابتداءً يتنجز عليه ثلث صلاة الظهر، بس لأنه ما يدري إلا كون يصلي صلاتين. من هذا الباب كون يصلي صلاتين، لأنه ما يدري. ليضمن الإتيان، يصلي صلاتين حتى قطعًا موافقة قطعية يصير. ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. عهدته مشغولة بالصلاة، إذا صلى صلاتين قطعًا يفرغ هذه العهدة. ويسمى الإتيان بكلا الطرفين، واحد يصلي صلاتين يسمى موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وعلى الثاني، هذا بناء على الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني أنه لا، ابتداءً الإجمالي ينجز كلا الطرفين، يعني هذا الطرف وذاك الطرف كلاهما من الجزاء. إذا كان كلاهما من الجزاء إذا تجب الموافقة الشرعية. قل أصلي صلاتين. قل أصلي صلاتين مو من بعد الاحتياط وتفريغ الذمة، لا كما في الصورة الأولى، وإنما أنا أصلا مطالب من الأول مطالب بصلاتين. ليش؟ لأنه كلا التكليفين منجز، العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. إذا كنت أصلي صلاتين إذا تجب الموافقة الشرعية هنا أيضا، ولكن مو مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى أنا فقط في واقع الأمر مطالب بصلاة الظهر، بس كون أصلي صلاتين لأن أنا ما أدري شنو اللي مطالب به، كون أصلي صلاتين. أما هنا لا، يجب الموافقة القطعية أيضا ابتداء مباشرة. ليش؟ لأن كلا الطرفين هن بالنجدين في حقه، إذا كون أصلي صلاتين. وعلى الثاني يدخل في العهدة، في عهدة الإنسان بسبب هذا العلم الإجمالي كلتا الصلاتين معا، قلنا أنه ينجز علينا كلا الفردين، كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية أيضا واجبة عقلا بسبب هذا العلم الإجمالي المذكور مباشرة. أنا مباشرة كون أصلي صلاتين مو من بعد الاحتياط، لا، لأن كلا الطرفين هن بالنجزة، كون أصلي صلاتين. الصورة الأولى لا، من باب الاحتياط كن أصلي صلاتين، عقلي يأمرني احتياطا كن أصلي صلاتين، لأنه هناك مو متجز علي كلا الفردين، فرد واحد متجز، بس لما كنت ما أدري ياهم متجز كن أصلي صلاتين. أما هنا لا، أنا مباشرة أدري كلا الفردين منجزان إذا كن أصلي صلاتين. فتكون الموافقة القطعية هنا واجبة عقلا أيضا بسبب هذا العلم الإجمالي المذكور مباشرة، مو من باب الاحتياط، لا مباشرة أنا كن أأتي بالموافقة القطعية لأن أنا مطالب بصلاتين من الأول. وعلى الثالث، أما بناء على الاحتمال الثالث أنه العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط، الوجوب اللي على الجامع ما له شغل بالأفراد، هذا الفرد أو ذاك الفرد لا يتنجز، وإنما يتنجز الجامع فقط. هذا شنو معنى إذا يتنجز علي الجامع؟ إذا كان الجامع منجز علي معنى هذا أنه أنا مطالب الجامع. إذا كنت مطالب الجامع يصير أترك الجامع؟ يصير ما أصلي ولا صلاة؟ إذا ما صليت ولا صلاة واحدة المخالفة، مخالفة قطعية لهذا المعلوم بالإجماع، المخالفة القطعية غير جائزة. إذا ماذا أعمل؟ تصلي صلاة واحدة. ليش؟ لأن أنا مطالب الجامع والجامع يتحقق في ضمن صلاته، هذه الصلاة لو ذيك الصلاة محققة للجامع، إذن يكفي صلاة واحدة، تكفي الموافقة الاحتمالية، ما نحتاج إلى موافقة قطعية نصلي صلاتين. إذن أخو ثمرة مهمة وفرق مهم بين هذه الاحتمالات الثلاثة. وعلى الثالث، بناء على الاحتمال الثالث وأن العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط لا الأفراد، وعلى الثالث يدخل في عهدة الإنسان بسبب هذا العلم الإجمالي يدخل الجامع بين الصلاتين، لأن هذا هو المعلوم. إذن هذا يدخل في الذمة، لأن الوجوب هذا وجوب الصلاة مثلا لم يتنجز بهذا العلم الإجمالي إلا بقدر إضافته للجامع، يعني هذا العلم اللي على الجامع هذا يكون منجز، لا العلم اللي على الأفراد. ليش؟ أن الأفراد ما معلومة أصلا، الأفراد مشكوكة، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم الإجمالي إلا بقدر إضافته للجامع. هذا الوجوب المضاف للجامع، هذا الوجوب اللي على الجامع هذا يتنجز عليه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنه أنا مطالب بالجامع. معنى شنو؟ معنى ما يجوز ترك الجامع، تصلي تترك كل صلاة، إذن هذا ترك للجامع، هذا غير جائز، فلا يسعه، لا يسع المكلف ترك الجامع ابتداء، ما يصلي كل صلاة أصلا، فلا يسعه ترك الجامع. شلون يترك الجامع؟ بأن يترك كلا الطرفين، إذا ما صلى ولا صلاة إذن ترك الجامع. زين، يجوز ترك الجامع؟ لأن الجامع معلوم، شلون أتركه؟ فلا يسعه ترك الجامع، ترك الصلاة أصلا، بأن يترك كلا الطرفين معا، ويسمى تركهما معا لا تصلي ولا صلاة، يسموه هذا مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، والمخالفة القطعية غير جائزة. إذا شو نسوي؟ شو وظيفتنا الآن؟ وظيفتنا أنا مطالب بالجامع وظيفتي أن أصلي صلاة واحدة. ليش؟ لأن إذا صليت صلاة واحدة أتحقق عنوان الصلاة فقط، أنا هذا مطالب بالصلاة. إذا ما مطالب أن أصلي صلاتين، صلاة واحدة تكفي، الموافقة الاحتمالية كافية. فيكفي إذن، فيكفيه أن يأتي بأحدهما إحدى الصلاتين، لو هاي صلاة لو دي، لأن ذلك يفي بالجامع ويحقق الجامع. إذا صلي صلاة واحدة حقق الجامع وأنت مطالب بالجامع، ويسمى الإتيان بأحد الطرفين فقط دون الآخر، يعني صلي صلاة واحدة يسموه موافقة احتمالية. الموافقة القطعية صلي صلاتين، أما إذا صلي صلاة واحدة لا، هذه موافقة احتمالية للتكليف، يسمى موافقة احتمالية للتكليف المعلوم بالإجماع. الإدراك العقلي، هل هذا الدليل العقلي غير القطعي هل يكون حجة أم لا؟ إذا نحن نبحث تارة في الصغرى وأخرى في الكبرى. إذا كل مباحث الدليل العقلي تكون في ضمن هذين الأمرين، تارة بحث صغروي، وبعد الانتهاء من البحث الصغروي يرجع إلى البحث الكبروي. بعد أن يذكر كل هذه القضايا العقلية في آخر الدليل العقلي يجي إلى البحث الكبروي، أنه هذه الإدراكات العقلية حجة أم لا، يبحث آخر شيء عن حجية الدليل العقلي. إذا نحن نبحث في الدليل العقلي في الصغرى والكبرى، الصغرى وهو إثبات القضايا العقلية، الكبرى حجية هذه القضايا العقلية غير القطعية. إذن الفهرست العام لمباحث الدليل العقلي يقع في ضمن هذين الأمرين، تارة البحث في الصغرى وهو ذكر هذه الصغريات العقلية، وتارة البحث في الكبرى بعد التسليم بهذه الصغريات العقلية، هل هذه الأدلة العقلية حجة أم ليست حجة؟ الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل. هذا المقام الأول في بيان تعريف الدليل العقلي. الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا. إذن العقل يحكم بأن العدل حسن، إذن هذه قضية عقلية إحنا نستنبط منها حكم شرعي. لما كان العقل يحكم بأن العدل حسن إذن شرعا هو واجب، الظن لما كان قبيح عقلا إذا شرعا هو حرام، وهكذا. الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان أن البحث في القضايا العقلية تارة يكون صغروي وأخرى كبروي، والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يكون بحثا صغرويا تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية ومدى إدراك العقل لها. أصلا العقل يدرك هكذا أمور أم لا؟ أصلا هكذا أمور أصلا أكو شي قضايا عقلية لو لا؟ أصلا شي قضايا عقلية صحيحة أم لا؟ هذا بحث صغروي. وأخرى نبحث في الكبرى، بعد أن كان العقل يدرك هالأمور بس شنو إدراك حجة أم لا؟ هذا بحث كبروي. والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة هذه القضية العقلية ومدى إدراك العقل لها، وأخرى يكون بحثا كبرويا، وأخرى يقع كبرويا في حجية الإدراك العقلي لها. أفرض العقل يدرك أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، بس هل هذا الإدراك العقلي حجة أم لا؟ هذا هو الكبرى. هذا المقام الثالث. المقام الثالث في بيان أن الدليل العقلي والقضايا العقلية تنقسم إلى قسمين، والقضايا العقلية على قسمين، أحدهما قضايا تشكل قضايا عقلية تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، يعني تكون عنصرا مشتركا تفيدنا في كل الأبواب،
فتكون صياغه أيضا صياغة لازمة. العقد الجائز تكون صياغه يعني شنو؟ يعني جزئيه الإيجاب والقبول لا يكون لازمين وإنما أيضا يكون جائزين. فكيف بالشرط؟ العقد كان جائزا وجزئيه كانا جائزين، فكيف بالشرط الذي يتلفظ للعقد الجائز ايضا يكون شرطا جائزا؟ ومعنى كونه شرط جائز يعني شنو؟ يعني لا يجب على الطرف الاخر الذي اشترط عليه ان يفي وان يلتزم بهذا الشرط المشترط، بل يحق له ان يلتزم من يعني يفي بهذا الشرط من باب التفضل للالزام. والقرض عقد جائز، فكل شرط يشترط في ضمن هذا العقد الجائز يكون شرطا جائزا. معنى كونه شرطا جائزا يعني لا يجب على المقترض ولا يلزم المقترض ان يلتزم بمؤدى هذا الشرط، بحيث فعلا بعد نهايه العشره ايام كوني ادي، لا يجب عليه ان يؤدي. قلت الدين شلون؟ اذا القرض عقد جائز وكل شرط في ضمن العقد الجائز يكون شرطا جائزا، ومعنى كونه شرطا جائزا أي أن الشخص الذي اشترط عليه لا يجب عليه أن يلتزم ويفي بمؤدى ذلك الشرط. هنا سواء اشترطنا الأجل لهذا العقد في ضمنه أو اشترطنا الأجل لعقد خارج عن عقد قرض الكتاب في ضمن عقد القرض الكتاب أيضا يكون شرطا ماذا؟ جائزا. نعم، الشرط إنما يكون شرطا لازما إذا اشترط في ضمن عقد ماذا؟ لازم، بأن اشترط الأجل لقرضي هذا للكتاب لكن في ضمن عقد آخر، بحيث تقول أقرضتك الكتابة وعليك رد عوضا، تم عقد القرض لا إشكال، ثم أبيعه الدفتر فأقول له بعتك هذا الدفتر بأي شيء؟ بدرهمين، على أن يكون أجل قرضي للكتاب 10 أيام، فيقول قبلت، فيكون هذا الشرط شرطا لازما. لماذا؟ لأن عقد البيع عقد لازم، وكل شرط في ضمنه، طبعا الشرط إن لم يكن مخالفا للسنة ولم يكن مخالفا للكتاب، الشرط إن لم يكن شرطا في نفسه مو صحيح فاسد، خب العقد يكون حينئذ يكون شرط لازما في ضمن العقد اللازم. وأما إذا كان شرط في نفسه ماذا؟ شرط، والعياذ بالله من الشروط الفاسدة، حينئذ العقد أيضا يكون عقدا فاسدا لا يكون عقدا صحيحا. هذا يأتي في الشروط، يعني في لو دارسين الجزء الثالث كان هناك في الشروط بليتو. على أي حال أقول له بعتك هذا الدفتر بدرهمين وهذا بيع، قال قبلت البيعة، بيع تام لازم، أقول له بشرط أن يكون مدة القرض للكتاب هو شنو؟ هو 10 أيام.